قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. قال: وقال الليث حدثني يونس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مرجفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فمكث فيه نهارا طويلا، ثم خرج فاستبق الناس. فكان عبد الله بن عمر أول من دخل، فوجد بلالا وراء الباب قائما، فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله: فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله في بيان دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وأنه دخلها من أعلاها، من أعلى مكة. وجاء في حديث أنه دخل من كدا، وكدا هو المكان، هو مكان عالي، وهو من جهة الحجول، وهو الذي ركزت الراية عليه، كما سبق أن تقدم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الزبير بأن يركز الراية في الحجون. وحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا الذي أورده البخاري هنا فيه أنه دخل مكة من أعلاها، وكان مربحا لأسامة بن زيد، ولما وصل البيت وأناق راحلته دخل البيت وصلى فيه، دخل الكعبة وصلى فيها ومكث فيها نهارا طويلا، يعني مكث فيها وقتا طويلا. ثم لما خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء ابن عمر وسأل بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة لما دخلها. سبق أن مر في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كبر في نواحي البيت ولم يصلي فيه. قد عرفنا فيما مضى أن من أثبت الصلاة قوله مقدم على من نفاها، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، حفظ حجة على من لم يحفظ. وقد جاء في هذه الرواية وكذلك في غيرها أنه صلى الله عليه وسلم صلى في البيت، جاء أنه صلى فيه ركعتين، جاء أيضا أنه صلى فيه ركعتين. وهنا في هذه الرواية ذكر أنه نسي أن يسأله كم صلى سجدا، لكنه جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في الكعبة.
قال حدثنا الهيثم بن خالد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كذا التي بأعلى مكة، تابعه أبو أسامة ووهيب في كذا.
وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها ومن كذا التي هي بأعلى مكة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها من كدا وخرج من أسفلها من كدا، هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث. وسبق أن مر أنه دخل من كدا وأن خالد دخل من كدا، صحيح خلاف هذا وهو ما جاء في هذه الرواية عن عائشة وذلك عن غيرها أنه صلى الله عليه وسلم دخل من كدا، فتح الكافي والهمس والمد، وأما وهذا بأعلى مكة، وأما كدا وهو بضم الكافي والقصر وهو بأسفل مكة، لهذا جاء أنه دخل من كدا وخرج من كدا، دخل من كدا وخرج من كدا، الأول بالفتح والهمس والثاني بالضم والقصر وعدم الهمس. والاشتباه الكلمتين وتقاربهما في اللفظ، يعني كان يقال لتمييز مكان الدخول من مكان الخروج افتح وادخل، فهذا يبين ويقرب للإنسان التمييز بين الكلمتين، وأن كداء مفتوحة الكاف هي مكان الدخول، افتح وادخل يعني افتح الكاف وادخل يعني فيه مكان الدخول، وضم واخرج لأن الكدى فيها الضم وهي محل الخروج، وهذا من الأشياء التي يميز بها بين الألفاظ المتشابهة، وهذا مثله استعمال السلم والسلف، وهي المعاملة المعروفة التي هي تأجيل الثمن وتأجيل المثمن، فإن السلم لغة أهل العراق والسلف لغة أهل الحجاز، قد يلتبس أي الكلمتين لأهل الحجاز وأي الكلمتين لأهل العراق، الإنسان إذا تذكر الحديث الذي فيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون قدم المدينة وهم يسلفون من الفاء، هذا يبين أن السلف لغة الحجاز وأنه بالفاء آخر الحروف السلف هو لغة الحجاز، هذا مما يميز به بين السلم والسلف، أيهما لأهل الحجاز وأيهما لأهل العراق، لأن الحديث وهو قوله قدموهم يسلفون في المدينة، إذا هذا هو لغة الحجاز الذي هو السلف، وأما السلم هو لغة أهل العراق.
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من أعلى مكة من كدا،
وهذا مثل الذي قبله، دخل مكة من أعلاها يعني من كدا، هو مثل الذي تقدم قبله.
قال باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أمهانه، فإنها غير أمهانه قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أمهانه. غير أمهانه، فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات قالت لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
وهذه الترجمة وهي باب منزل فسلم عن الفتح أورد فيه البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت أم هانة عن الفتح وأنه اغتسل فيه وصلى فيه ثم ركعات. وقد جاء في بعض الحديث أنه نزل في خيف بني كنانة وهو المحصب، ولا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث وبين ما جاء من قوله لما قيل له أين تنزل قال منزلنا غدا إذا فتح الله حيث بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. فيجمع بين هذا وبين ما جاء في هذا الحديث من كونه ببيت أم هاني وما جاء بعد ذلك وما جاء في حديث آخر أنه في خزة بني كنانة أنه أول وصوله إلى مكة صار في بيت أم هاني وأنه اغتسل وصلى ثم ذهب ونزل في الخيمة حتى ضربت له في خيف بني كنانة. فلا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث وما جاء في حد الحديث الآخر من أنه نزل في خيف بني كنانة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عام الفتح بيت أم هاني واغتسل فيه ثم بعد ذلك ذهب إلى المكان الذي أعد لنزوله والخيمة التي ضربت لنزوله صلى الله عليه وسلم فيها. وأم هاني هذه بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين.
قال باب. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
هذه الترجمة هي قول البخاري باب بدون ترجمة. باب بدون ترجمة المعروف أن البخاري رحمه الله إذا ذكر بابا بدون ترجمة فإنه في الغالب يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، يكون له ارتباط بالباب الذي قبله. والحديث كلها في الفتح، لكن هذا الحديث الذي أورده وهو سنة صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله تعالى عليه يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا لا يظهر ارتباطا بينه وبين الباب الذي قبله من ناحية المنزل لبيان المنزل. فيمكن أن يقال لعل البخاري رحمه الله بوّر يعني عقد ذكر الباب وضيّق له لينكر الباب المناسب فلم يفعل. وذلك أن هذا الحديث وما بعده من الحديث ليس له علاقة في المنزل، وإن كانت تتعلق بالفتح كلها تدخل في غزوة الفتح لكن ليس لها علاقة بمنزل النبي صلى الله عليه وسلم. الكون في سجود يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وما بعده من الحديث ليس لها علاقة بالباب الذي قبله حتى يكون منه لمثابة الفصل. ولهذا قال الحافظ ابن حجر لعله بير لينكر بابا مناسبا يشمل تلك الاحاديث التي اوردها فلم يتيسر له ذلك فبقي باب بدون ترجمة. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وارضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يقول في ركوعه انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه قالت اللهم ربنا وبحمدك اللهم ربنا.
الحديث جاء أنه بعدما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح
الناس يقولون كل ما يفاجع وسبح محمد ربك وتغفره أنه كان توابا، كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن هكذا قالت عائشة رضي الله عنها في بعض الروايات، يعني معناه أنه يطبق القرآن وينفذ ما جاء في القرآن ويحقق ما أمر به في القرآن، تأويله فيسبح بحمد ربك وتغفره أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا هو تأويله تنفيذ وتطبيق وتحقيق ما أمر به في قوله فسبح بحمد ربك وتغفره، أنه كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، قوله سبحانك اللهم وبحمدك تحقيقا لقوله فسبح بحمد ربك، قوله اللهم اغفر لي تحقيقا لقوله واستغفره. لهذا في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنه وارضاها انه كان يقول في ركوعه وسجوده لما انزل الله عليه تلك السوره سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتاول القران. وهذا يبين ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وارضاها في الحديث الاخر انها قالت خلقه القران، لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القران. هذا الحديث يبين هذا الحديث كيف كان خلقه القران، يعني معناه انه يمتثل ما جاء في القران ويستسلم وينقاد لما جاء في القران، يمتثل الاوامر ويجتنب النواهي. فكونه عليه الصلاه والسلام يقول بركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القران يطبق ما امر به، فهذا من بيان او فيه تفسير وبيان لكون القران خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، اي انه ينتفي اوامره ويجتنب نواهيه، وفي هذا امتثال لهذا الحديث تطبيق وامتثال بما امر به عليه الصلاه والسلام، ان يسبح الله تعالى وان يستغفره. فكان عليه الصلاه والسلام يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وقد جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اما الركوع فعظم فيه الرب واما السجود فاكثر فيه من الدعاء فقنن ان يستجاب لكم. وهذا الحديث فيه تعظيم ودعاء، فيه تعظيم للرب ودعاء، ولهذا يؤتى به بالركوع ويؤتى به بالسجود، وهو دليل على ان السجود وان كان امر فيه بالاكثار من الدعاء فهو ايضا محل لتعظيم الرب وتسبيحه، لانه فيه سبحانك اللهم وبحمدك. وكذلك بالنسبه للركوع وان كان محلا لتعظيم الرب وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يعظم الله في الركوع فايضا فيه دعاء، لان قوله اللهم اغفر لي هو دعاء. ولهذا فان السجود يذكر فيه من الدعاء ويؤتى به بما في تعظيم الرب لكن يغلب عليه الدعاء، وسوء الركوع يؤتى به بما فيه تعظيم الرب ويؤتى ايضا بالدعاء ولكن يغلب عليه ما فيه تعظيم الرب، لقوله عليه الصلاه والسلام اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فابشروا فيه من الدعاء فقبلوا ان يستجاب لكم.
قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان عمر يدخلني مع اشياخ بدر فقال بعضهم لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا ابناء مثله، فقال انه ممن قد علمتم. قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال وما رجيته دعاني يومئذ الا ليريهم مني.
على الواقع
انت مطلوبة عندي
هو لا عند الراء مقدم
مسقا لمعين.
ريشه
روح
ريشه
ايوه
لا ريشه ولا اي شيء
ما يكون يعني ما اضطر في الكلب مع الضمع
ريشه بس ريشه
نعم
ريشه
لا لا الراء مقدم على الألف
يعني شخصنا عندنا أريده إلا بها المشكلة نحن نتكلم عن الألف وخطأنا
الصواب يعني أريده
اللي هي يعني طبعا أنا رأيته
لا
أريده يعني مثلا
قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال وما أريده دعاني يومئذ إلا ليريهم مني
يريهم مني بعض فضيلة
فقال ما تقولون إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون حتى ختم السورة فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وقال بعضهم لا ندري ولم يقل بعضهم شيئا فقال لي يا ابن عباس أكذاك تقول قلت لا قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذاك علامة أجله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم
هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كان يدخلهم على شيخ بدر يعني مع الكبار وهو صغير السن فقال بعض هؤلاء الأشياخ الكبار أنك تأتي بهذا الفتى ولنا أولاد مثله ولنا أولاد مثله يعني ما كنت تطلب أن يأتوه فعمر رضي الله عنه وأرضاه بين أنه فعل هذا مما يعلمون عنه يعني من الفقه والفطنة و جودة الفهم ثم إنه أراد أن يبين لهم وجه ذلك فدعاه مرة وكان عنده هؤلاء الأشياء فسألهم عن هذه الصورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال بعضهم أمرنا إلى أن نسبح الله ونستغفره إذا فتح لنا وانتصرنا وبعضهم لم يقل شيئا وبعضهم لم يقل بعضهم قال لا أدري يعني أدري وبعضهم لم يقل شيئا فقال ماذا تقول يا ابن عباس فقال هذا أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعناه أنه قد اقترب أجله فسبح بحمد ربك واستغفره ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول ما صلى صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا وهو يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن ففهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن فيها إيذان وإشعار بقرب أجله وأن عليه أن يستغفر الله وأن يسبحه فكان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده بعد ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ما صلى صلاة إلا وقال فيها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن كما جاء ذلك عن المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ثم إن عمر قال ما أعلم منها إلا مثل ما تقول يعني أنها إيذان اقتراب أجل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من جودة فهمه وكمال فهمه ودقة استنباطه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذا يشبه ما تقدم عن أبي بكر لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال إن عبدا خيره الله أن يعطيه من زهرة الدنيا ما شاء, وأن فاختار وما عند الله أن يعطيهم الدنيا ما شاء أو ما عند الله, فاختار ما عند الله فجعل أبو بكر يبكي, وفهم أن هذا أن أصوله هو الذي خير وأن أجره قد قرب, فجعل يبكي والناس يعجبون من بكاء أنه كان يحكي عن عبد خير وأبو بكر يبكي, ففهم أن المخير هو رسول الله على صفات حزن بقرب فراقه صلى الله عليه وسلم. فهم ابن عباس في هذه السورة يعني في دقته مثل فهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه في تلك الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا سعيد بن شرحبيل قال حدثنا الليث عن المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة, إئذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح, سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به, إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس, لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة, فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم, وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس, وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ماذا قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح, إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بحربة.
وهذا الحديث حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أورده البخاري لأن فيه ذكر الفتح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام الغداء من يوم الفتح فقال هذه المقالة من أجل أن مقالة من فصلنا هذه التي قالها في حرمة مكة وفي تحريمها حصلت في اليوم الثاني من يوم الفتح. أورد البخاري رحمه الله الحديث هنا وسبق أن أورده في كتاب الحج, في كتاب الحج أورده هناك, ولكنه أورده هنا من أجل ذكر فتح مكة وأنه قاله في الغد من يوم الفتح على هذه المقالة. وأبو شريح رضي الله تعالى عنه وأرضاه أورد هذا الحديث لعمرو بن سعيد الملقب الأشدق وكان يجهز الجيوش لغزو بن الزبير في مكة وفي المدينة, قال له إذن لي أيها الأمير أنا محدثك حديثا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح الذي قام به في اليوم الثاني من يوم الفتح, ثم بين أبو شريح ما يدل على ضبطه وإتقانه له فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهو يتكلم به, يعني معناه أن هذا الكلام الذي أسوقه لك والذي سألقيه عليك أنا متحقق منه وأنا ضابط له ومتقن له لأنني سمعته وهو يقوله ووعاه قلبي بعد أن سمعته وكانت عيناي تنظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم به, فهذا يدل على الضبط والإتقان, وهو يريد بذلك أن يؤكد لعمرو بن سعيد الأشدق أن هذه المقالة التي يقولها أنه قد أتقنها وأنه لا مجال للتردد فيها وأن يكون فيها وهم, بل هذا كلام محقق سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, عرف اليوم الذي قاله فيه, وأضاف إلى ذلك أنه سمعته إذناه ووعاه قلبه وأبصرته عيناه وهو يتكلم به. وهذا الحديث الذي مهد له أبو شريح في هذا التمهيد الدال على ضبطه وإتقانه قوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم مكة ولم يحرمها الله, إن تحريم مكة من الله عز وجل وليس من الناس, توارثوه بعضهم عن بعض وتواطؤوا عليه واتفقوا عليه وتوارثوه, السابق يورثه للاحق, ليس الأمر كذلك, وإنما هذا تحريم من الله عز وجل هو الذي حرمها. جاء في بعض الأحاديث إن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض, يعني تحريمه إياها سابق, وأظهر حرمتها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الحديث أن إبراهيم حرم مكة وأن الإسلام حرم المدينة, أي أن كل من الخليلين محمد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أظهر الحرمة, إبراهيم أظهر حرمة مكة ومحمد صلى الله عليه وسلم أظهر حرمة المدينة والتحريم من الله عز وجل لمكة وللمدينة, إن الله حرم مكة ولم يحرم المدينة, فلا يحل لأحد إن الله حرم مكة ولم يحرم
المدينة. قال ولم يحرمها الناس, لا يحل للمرء المؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضب بها شجرة.
لا يحل للمؤمن لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد فيها شجرة. ذكر عليه الصلاة والسلام المرء الذي وصف أو الذي وجه إليه بأنه لا يحل له ذلك بأنه يؤمن بالله واليوم الآخر, يعني معناه إيمانه بالله واليوم الآخر يدفعه ويمنعه عن أن يقع في هذا المحذور الذي هو الوقوع في المحرم الذي حرمه الله عز وجل, وهو سفك الدم وقطع الشجر وعض الشجر الذي هو قطعه. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما وأن يعضد فيها شجرا. ووصفوا المرء الذي يكون هذا شأنه ولا أنه يؤمن بالله واليوم الآخر لأن إيمانه بالله عز وجل يجعله يستسلم وينقاد لما جاء عن الله عز وجل, وإيمانه باليوم الآخر يجعله يحذر من العقوبة في ذلك اليوم إذا حصلت منه مخالفة, يحذر أن يعاقب في ذلك اليوم الذي هو اليوم الآخر. ولهذا كثيرا ما يأتي ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله عز وجل هو أصل الإيمان وهو الأساس وغيره تبع له, ويأتي ذكر الإيمان باليوم الآخر لأنه يوم الجزاء والحساب الذي يدفع الإنسان إلى أن يحذر ويبتعد من أن يقع في المحذور الذي يترتب عليه العقاب في ذلك اليوم الذي قال الله عز وجل فيه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحرم فيها سفك الدم وكذلك قطع الشجر, لأن قطع الشجر لأن الشجر فيه غذاء وطعام للصيد الذي حرم صياده وحرم قتله وإزعاجه, فحرم القضاء على طعامه وعلى قوته, لأنه لو قطع الشجر لا أدى بذلك إلى أن يخرج الصيد وأن يخرج هذه الدواب التي تكون في الحرم تبحث عن المرعى وتبحث عن الرزق. والله تعالى حرم قطع الشجر، حرم عضده وقطعه لحرمة ذلك المكان، وليكون هذا الصيد الذي حرم إزعاجه عنده طعامه وعنده قوته. وما جاء في هذا الحديث من تحريم سفك الدم وعض الشجر يدل على عظم حرمة ذلك البلد الحرام. ومع ذلك فإن بعض من خذله الله عز وجل في هذا الزمان حاولوا أن يكدروا أصفه وأن يرعبوا الناس وأن يحصل الإزعاج والقلق في الوقت الذي اجتمع فيه الحجاج من كل مكان يريدون أن يؤدوا هذه الشعيرة التي هي حج بيت الله الحرام، فقاموا بما قاموا به من الاتيان بالمتفجرات التي حصل فيها ما حصل من الضرر، ولكن الله عز وجل خذلهم ورد كيدهم في نحورهم فلقوا جزاءهم في هذه الحياة الدنيا. والله عز وجل يقول ومن يرد فيه به الحاد من ظلم نذقه من عذاب أليم، فقد ذاقوا العذاب ولقوا جزاءهم على ما أقترفوه من الإقدام على هذه الجريمة وعلى هذا الأمر المنكر الذي لا يجوز أن يحصل لأحد من المسلمين بأي مكان من الأرض، فكيف بأقدس بقاع الله وفي خير بقاع الله وفي المكان الذي اجتمع فيه الوجود من كل مكان من أقطار الأرض حصل من هذه الفئة الضالة المجرمة التي أقدمت على هذا الأمر المنكر، فروعت الحجاج وآذتهم، ولكن الله عز وجل سلط عليهم وخذلهم ولقوا جزاءهم وأقر أعين المسلمين بالقضاء عليهم، فإن هذه نعمة من أجل النعم ومن خير ومن أفضل النعم التي أنعم الله تعالى بها على هذه البلاد أن مكنها من هؤلاء المجرمين حتى تمكنت من القضاء عليهم ومن رد كيدهم في نحورهم فلقوا جزاءهم، ولله الحمد والشكر على ما حصل، وهي من أجل النعم ومن أعظم النعم التي نشكر الله عز وجل عليها، والتي فرحنا فرحا شديدا بالقضاء على هذه الفئة الضالة التي عملت ما عملت من تضييع الحجاج وإيذاء الناس في البلد الآمن.
قال فإن ترخص
أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك. رسول عليه الصلاة والسلام بكمال بيان وكمال نصحه قال فإن أحد ترخص يعني لما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم عام البث فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. فإذا لا مجال لأن يحتج محتج وأن يتذرع متذرع بهذا الذي حصل للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذه خاصة خاصية حصلت له لم يشارك فيها أحد من الناس، حيث قال عليه الصلاة والسلام فإن أحد ترخص بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم.
وإنما أذن
لساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كما كانت حرمتها في الأمس. قالوا بلغ الشاهد الغائب، يعني أمر الحاضرين بأن يبلغوا الغائبين، يعني هذا الحكم الذي أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح زاد في تأكيده أن حتى الحاضرين الشاهدين السامعين على أن يبلغوه للغائبين الذين ما حضروا هذا الاجتماع وما حضروا هذا اللقاء. ثم قيل لأبي شريح ماذا قال لك ماذا قال لك عمرو؟ يعني لما قلت له هذا الكلام ولما شفت له هذا الحديث ومهدت له بهذا التمهيد ماذا قال لك عمرو؟ قال إنه قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاطية ولا فارا بدم ولا فارا بحربة. وفسرت الحربة بأنها دلية قيل إنها سرقة الإبل. ومقصود عمرو بن سعيد الأشتر يعني يشير إلى ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وهذه كلمة حق مريدة بها باطل. هذه الكلمة التي قالها عمرو بن سعيد هي كلمة حق ولكن مريدة بها باطل. لا شك الحرم لا يعيد عاطيا ولا فرا بدم. المجرم إذا يعني لجأ إلى الحرم لا الحرم لا يعيده فيلقى جزاء، ولكن هذه الكلمة قيلت في حق ابن الزبير فهي كلمة حق مريدة بها باطل، فهي حق في نفسها ولكن الذي أريد بها والذي عني بها هو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو باطل. هذا الكلام الذي وجه في حقه أو الغرض الذي أريد من أجله وهو رمي عنابها من الزبير هو باطل، إلا فإن الأصل من هذا الكلام كلام حق. الحرم لا يعيد عاطيا، الذي يعطي ويقترف الجرائم ثم يلجأ إلى الحرم لا يعيده الحرم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر.
وحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه يعني يتعلق بذكر الفتح، أنه سمع أنه سلم عام الفتح يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. المقصود من هذا ذكر الفتح، وأن من قال هذه المقالة عام الفتح لما فتح الله تعالى عليه مكة قال فهذه المقالة.
قال باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عاصم عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 19 نقصر الصلاة. وقال ابن عباس ونحن نقصر ما بيننا وبين 19 فإذا زدنا أتممنا.
هذه الترجمة وهي يعني مدة قائمة الرسول بمكة لما فتحها عام الفتح ذكر حديث أنس بن مالك وأنه أقام فيها 10، ثم ذكر حديث ابن عباس أنه أقام فيها 19 يوما يقصر الصلاة. ثم قال ابن عباس فنحن إذا أقمنا 19 يوما نقصر فإذا زدنا على ذلك أتممنا هكذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه يرى أن 19 يوما هي التي إذا أقامها الإنسان يقصر فيها، وإذا تجاوزها فإنه يتم. وليس في هذا الحديث دلالة على عزم النبي صلى الله عليه وسلم على بقاء هذه المدة لما دخل مكة. ومعلوم أن المسافر إذا قدم بلدا وهو لم يعزم مدة معلومة فإنه يكفر. وليس في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عزم على إقامة 19 يوما عند دخوله.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. قال: وقال الليث حدثني يونس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مرجفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فمكث فيه نهارا طويلا، ثم خرج فاستبق الناس. فكان عبد الله بن عمر أول من دخل، فوجد بلالا وراء الباب قائما، فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله: فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله في بيان دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وأنه دخلها من أعلاها، من أعلى مكة. وجاء في حديث أنه دخل من كدا، وكدا هو المكان، هو مكان عالي، وهو من جهة الحجول، وهو الذي ركزت الراية عليه كما سبق أن تقدم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الزبير بأن يركب الراية في الحجون. وحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا الذي أورده البخاري هنا فيه أنه دخل مكة من أعلاها وكان مربحا لأسامة بن زيد، ولما وصل البيت وأناخ راحلته دخل البيت وصلى فيه، دخل الكعبة وصلى فيها ومكث فيها نهارا طويلا، يعني مكث فيها وقتا طويلا. ثم لما خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء ابن عمر وسأل بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة لما دخلها. سبق أن مر في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كبر في نواحي البيت ولم يصلي فيه. قد عرفنا فيما مضى أن من أثبت الصلاة قوله مقدم على من نفاها، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، حفظ حجة على من لم يحفظ. وقد جاء في هذه الرواية وكذلك في غيرها أنه صلى الله عليه وسلم صلى في البيت، جاء أنه صلى فيه ركعتين، جاء أيضا أنه صلى فيه ركعتين. وهنا في هذه الرواية ذكر أنه نسي أن يسأله كم صلى سجدة، لكنه جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كعبة.
قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كذا التي بأعلى مكة، تابعه أبو أسامة ووهيب في كذا.
وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها ومن كذا التي هي بأعلى مكة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها من كذا وخرج من أسفلها من كذا. هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث. وسبق أن مر أنه دخل من كذا وأن خالد دخل من كذا. صحيح خلاف هذا وهو ما جاء في هذه الرواية عن عائشة وذلك عن غيرها أنه صلى الله عليه وسلم دخل من كذا. فتح الكافي والهمز والمد. أما وهذا بأعلى مكة. وأما كدى فهو بضم الكافي والقصر وهو بأسفل مكة. لهذا جاء أنه دخل من كداء وخرج من كدى. دخل من كداء وخرج من كدى. الأول بالفتح والهمز والثاني بالضم والقصر يعني عدم الهمز. والاشتباه كلمتين وتقاربهما في اللفظ يعني كان يقال لتمييز مكان الدخول من مكان الخروج افتح وادخل. فهذا يبين ويقرب للإنسان التمييز بين الكلمتين وأن كداء مفتوحة الكاف هي مكان الدخول. افتح وادخل يعني افتح الكاف وادخل يعني فيه مكان الدخول. وضم واخرج لأن الهدى فيها الضم وهي محل الخروج. هذا من الأشياء التي يميز بها بين الألفاظ المتشابهة. وهذا مثله استعمال السلم والسلف المعاملة المعروفة التي فيها تأجير الثمن وتأجير المثمن. فإن السلم لغة أهل العراق والسلف لغة أهل الحجاز. قد يلتبس أي الكلمتين لأهل الحجاز وأي الكلمتين لأهل العراق. الإنسان إذا تذكر الحديث الذي فيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسجدون وهم يسلفون قدم المدينة وهم يسلفون بالفاء. هذا يبين أن السلف لغة الحجاز وأنه بالفاء آخر الحروف السلف هو لغة الحجاز. هذا مما يميز به بين السلم والسلف أيهما لأهل الحجاز وأيهما لأهل العراق. لأن الحديث وهو قوله قدموهم يسلكون في المدينة إذا هذا هو لغة الحجاز الذي هو السلف. وأما السلف فهو لغة أهل العراق.
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من أعلى مكة من كذا.
وهذا مثل الذي قبله دخل مكة من أعلاها يعني من كذا أو مثل الذي تقدم قبله.
قال باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أمهانه فإنها غير أم هانئ. قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ.
نعم
نعم. غير أم هانئ فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات، قالت لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
وهذه الترجمة وهي باب منزل فسلم عن الفتح أورد فيه البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت أم هانئ عن الفتح وأنه اغتسل فيه وصلى فيه 8 ركعات. وقد جاء بعض الحديث أنه نزل في خيف بني كنانة وهو المحصب، ولا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث وبين ما جاء من قوله لما قيل له أين تنزل قال منزلنا غدا إذا فتح الله حيث بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. يجمع بين هذا وبين ما جاء في هذا الحديث من كونه بيت أم هانئ وما جاء بعد ذلك وما جاء في حديث آخر أنه في خزة كنانة أنه أول وصوله إلى مكة صار في بيت أم هانئ وأنه اغتسل وصلى ثم ذهب ونزل في الخيمة التي ضربت له في خيط بني كنانة. فلا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث وما جاء في حديث الحديث الآخر من أنه نزل في خيط بني كنانة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عام الفتح بيت أم هانئ واغتسل فيه ثم بعد ذلك ذهب إلى المكان الذي أعد لنزوله والخيمة التي ضربت لنزوله صلى الله عليه وسلم فيها. وأم هانئ هذه بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين.
قال باب: وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
هذا ترجمة قول البخاري باب بدون ترجمة، باب بدون ترجمة. المعروف أن البخاري رحمه الله إذا ذكر بابا بدون ترجمة فإنه في الغالب يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، يكون له ارتباط بالباب الذي قبله. والحديث كلها في الفتح، لكن هذا الحديث الذي أورده وهو صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله تعالى عليه يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، لهذا لا يظهر ارتباط بينه وبين الباب الذي قبله من ناحية المنزل لبيان المنزل. فيمكن أن يقال لعل البخاري رحمه الله دور يعني عقد ذكر الباب وضيق له لينكر الباب المناسب فلم يفعل. وذلك أن هذا الحديث وما بعده من الحديث ليس له علاقة في المنزل، وإن كانت تتعلق بالفتح كلها تدخل في غزوة الفتح، لكن ليس لها علاقة بالمنزل أن يصلى صلاة المكون في سجود يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وما بعده من الحديث ليس لها علاقة بالباب الذي قبله حتى يكون منه بمثابة الفصل. ولهذا قال الحافظ ابن حجر لعله بير لينكر بابا مناسبا يشمل تلك الاحاديث التي اوردها فلم يتيسر له ذلك فبقي بابا بدون ارض. وهذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها وارضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يقول في ركوعه نعم أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه أيوه قالت الله ربنا وبحمدك اللهم.
الحديث جاء أنه بعد أن نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح وحيث الناس يرسلون في الله أفواجا وسبح محمد ربك وتغفر أنه كان توابا كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن هكذا قالت عائشة رضي الله عنها في بعض الروايات يعني معناه أنه يطبق القرآن وينفذ ما جاء في القرآن ويحقق ما أمر به في القرآن تأويله فيسبح بحمد ربك واستغفر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي هذا هو تأويله يعني تنفيذ وتطبيق وتحقيق ما أمر به في قوله فسبح بحمد ربك واستغفر أنه كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي قوله سبحانك اللهم وبحمدك تحقيقا لقوله فسبح بحمد ربك قوله اللهم اغفر لي تحقيقا لقوله واستغفره لهذا في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه كان يقول في ركوعه وسجوده لما أنزل الله عليه تلك السورة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن وهذا يبين ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالحديث الآخر أنها قالت خلقه القرآن لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن هذا الحديث يبين هذا الحديث كيف كان خلقه القرآن يعني معناه أنه يمتثل ما جاء في القرآن ويستسلم وينقاد لما جاء في القرآن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي فكونه عليه الصلاة والسلام يقول بركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يطبق ما أمر به فهذا من بيان أو فيه تفسير وبيان لكون القرآن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم أي أنه ينتظر أوامره ويجتنب نواهيه وفي هذا امتثال لهذا الحديث تطبيق وامتثال بما أمر به عليه الصلاة والسلام أن يسبح الله تعالى وأن يستغفره فكان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقنن أن يستجاب لكم وهذا الحديث فيه تعظيم ودعاء فيه تعظيم للرب ودعاء لهذا يؤتى به بالركوع ويؤتى به بالسجود وهو دليل على أن السجود وإن كان أمر فيه بالأكثر من الدعاء فهو أيضا محل لتعظيم الرب وتسبيحه لأنه فيه سبحانك اللهم وبحمدك وكذلك بالنسبة للركوع وإن كان محلا لتعظيم الرب وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعظم الله الركوع فأيضا فيه دعاء لأن قوله اللهم اغفر لي هو دعاء ولهذا فإن السجود يذكر فيه من الدعاء ويؤتى به بما في تعظيم للرب لكن يغلب عليه الدعاء وسوء الركوع يؤتى به بما فيه تعظيم للرب ويؤتى أيضا بالدعاء ولكن يغلب عليه ما فيه تعظيم الرب لقوله عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأبشروا فيه من الدعاء فقبلوا أن يستجاب لكم
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله فقال إنه ممن قد علمتم قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال وما رجيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني
على الواقع
عندي
قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال وما أريته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني
بعض فضيلة
فقال ما تقولون إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون حتى ختم السورة؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وقال بعضهم لا ندري، ولم يقل بعضهم شيئا. فقال لي يا ابن عباس أكذاك تقول؟ قلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذاك علامة أجله، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم.
هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كان يدخلهم على أشياخ بدر، يعني مع الكبار وهو صغير السن، فقال بعض هؤلاء الأشياخ الكبار أنك تأتي بهذا الفتى ولنا أولاد مثله، ولنا أولاد مثله، يعني ما كنت تطلب أن يأتوه. فعمر رضي الله عنه وأرضاه بين أنه فعل هذا لما يعلمون عنه، يعني من الفقه والفطنة وجودة الفهم، ثم أنه أراد أن يبين، أراد أن يبين لهم وجه ذلك. فدعاه مرة وكان عنده هؤلاء الأشياء، فسألهم عن هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال بعضهم أمرنا إلى أن نسبح الله ونستغفره إذا فتح لنا وانتصرنا، وبعضهم لم يقل شيئا، وبعضهم لم يقل، بعضهم قال لا أدري يعني أدري، وبعضهم لم يقل شيء. فقال ماذا تقول يا ابن عباس؟ فقال هذا أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعناه أنه قد اقترب أجله، فسبح بحمد ربك واستغفره. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول ما صلى صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا وهو يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. ففهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن فيها إيذان وإشعار بقرب أجله، وأن عليه أن يستغفر الله وأن يسبحه. فكان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده بعد ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ما صلى صلاة إلا وقال فيها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، كما جاء ذلك عن المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم إن عمر قال ما أعلم منها إلا
مثل ما تقول، يعني أنها إذان اقتراب أجل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من جودة فهمه وكمال فهمه ودقة استنباطه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا يشبه ما تقدم عن أبي بكر لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال إن عبدا خيره الله أن يعطيه من زهرة الدنيا ما شاء، وأن فاختار وما عند الله أن يعطيهم ما شاء أو ما عند الله، فاختار ما عند الله فجعل أبو بكر يبكي، وفهم أن هذا أن رسول الله الذي خير وأن أجله قد قرب، فجعل يبكي والناس يعجبون من بكاء أنه كان يحكي عن عبد خير وأبو بكر يبكي، ففهم أن المخير هو رسول الله على أساسين، فحزن بقرب فراقه صلى الله عليه وسلم. فهم ابن عباس في هذه السورة في دقته مثل فهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه في تلك الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا سعيد بن شرحبيل قال حدثنا الليث عن المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: جئتا لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضل بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بحربة.
وهذا الحديث حديث أبي شريح الزاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أورده البخاري لأن فيه ذكر الفتح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام الغداء من يوم الفتح فقال هذه المقالة من أجل أن مقالة من فصلنا هذه التي قالها في حرمة مكة وفي تحريمها حصلت في اليوم الثاني من يوم الفتح. أورد البخاري رحمه الله الحديث هنا، وسبق أن أورده في كتاب الحج، في كتاب الحج أورده هناك، ولكنه أورده هنا من أجل ذكر فتح مكة وأنه قاله في الغد من يوم الفتح على هذه المقالة. وأبو شريح رضي الله تعالى عنه وأرضاه أورد هذا الحديث لعمرو بن سعيد الملقب الأشدق، وكان يجهز الجيوش لغزو بن الزبير في مكة وفي المدينة، فقال له: إذن لي أيها الأمير أنا محدثك حديثا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، الذي قام به في اليوم الثاني من يوم الفتح. ثم بين أبو شريح ما يدل على ضبطه وإتقانه له، فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهو يتكلم به، يعني معناه أن هذا الكلام الذي أسوقه لك والذي سألقيه عليك أنا متحقق منه وأنا ضابط له ومتقن له، لأنني سمعته وهو يقوله
ووعاه قلبي بعد أن سمعته وكانت عيناي تنظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم به. فهذا يدل على الضبط والإتقان، وهو يريد بذلك أن يؤكد لعمرو بن سعيد الأشتق أن هذه المقالة التي يقولها أنه قد أتقنها وأنه لا مجال للتردد فيها وأن يكون فيها وهم، بل هذا كلام محقق سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف اليوم الذي قاله فيه، وأضاف إلى ذلك أنه سمعته إذناه ووعاه قلبه وأبصرته عيناه وهو يتكلم به. وهذا الحديث الذي مهد له أبو شريح في هذا التمهيد الدال على ضبطه وإتقانه قوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم مكة ولم يحرمها الله، إن تحريم مكة من الله عز وجل وليس من الناس توارثوه بعضهم عن بعض وتواطؤوا عليه واتفقوا عليه وتوارثوه، السابق يورثه للاحق، ليس الأمر كذلك، وإنما هذا التحريم من الله عز وجل هو الذي حرمها. جاء في بعض الأحاديث إن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، يعني تحريمه إياها سابق، وأظهر حرمتها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الحديث أن إبراهيم حرم مكة والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، أي أن كل من الخليلين محمد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أظهر الحرمة، فإبراهيم أظهر حرمة مكة ومحمد صلى الله عليه وسلم أظهر حرمة المدينة، والتحريم من الله عز وجل لمكة وللمدينة، إن الله حرم مكة ولم يحرم المدينة، فلا يحل لأحد إن الله حرم مكة ولم
يحرم المدينة. قال ولم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ المؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضب بها شجرة.
لا يحل لمؤمن يمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد فيها شجرة. ذكر عليه الصلاة والسلام المرء الذي وصف أو الذي وجه إليه بأنه لا يحل له ذلك بأنه يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني معناه إيمانه بالله واليوم الآخر يدفعه ويمنعه عن أن يقع في هذا المحذور الذي هو الوقوع في المحرم الذي حرمه الله عز وجل، وهو سفك الدم وقطع الشجر وعض الشجر الذي هو قطعه. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما وأن يعضد فيها شجرا. ووصف المرء الذي يكون هذا شأنه ولا أنه يؤمن بالله واليوم الآخر لأن إيمانه بالله عز وجل يجعله يستسلم وينقاد لما جاء عن الله عز وجل، وإيمانه باليوم الآخر يجعله يحذر من العقوبة في ذلك اليوم إذا حصلت منه المخالفة يحذر أن يعاقب في ذلك اليوم الذي هو اليوم الآخر. ولهذا كثيرا ما يأتي ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله عز وجل هو أصل الإيمان وهو الأساس وغيره تبع له، ويأتي ذكر الإيمان باليوم الآخر لأنه يوم الجزاء والحساب الذي يدفع الإنسان إلى أن يحذر ويبتعد من أن يقع في المحذور الذي يترتب عليه العقاب في ذلك اليوم الذي قال الله عز وجل فيه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحرم فيها سفك الدم وكذلك قطع الشجر، لأن قطع الشجر لأن الشجر فيه غذاء وطعام للصيد الذي حرم صياده وحرم قتله وإزعاجه، فحرم القضاء على طعامه
وعلى قوته، لأنه لو قطع الشجر لا أدى بذلك إلى أن يخرج الصيد وأن يخرج يعني هذه الدواب التي تكون في الحرم تبحث عن المرعى وتبحث عن الرزق. والله تعالى حرم قطع الشجر، حرم عضه وقطعه لحرمة ذلك المكان، وليكون هذا الصيد الذي حرم إزعاجه عنده طعامه وعنده قوته. وما جاء في هذا الحديث من تحريم سفك الدم وعض الشجر يدل على عظم حرمة ذلك البلد الحرام. ومع ذلك فإن بعض من خذله الله عز وجل في هذا الزمان حاولوا أن يكدروا الصفو وأن يرعبوا الناس وأن يحصل الإزعاج والقلق في الوقت الذي اجتمع فيه الحجاج من كل مكان يريدون أن يؤدوا هذه الشعيرة التي هي حج بيت الله الحرام، فقاموا بما قاموا به من الاتيان بالمتفجرات التي حصل فيها ما حصل من الضرر، ولكن الله عز وجل خذلهم ورد كيدهم في نحورهم فلقوا جزاءهم في هذه الحياة الدنيا. والله عز وجل يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم، فقد ذاقوا العذاب ولقوا جزاءهم على ما أقترفوه من الإقدام على هذه الجريمة وعلى هذا الأمر المنكر الذي لا يجوز أن يحصل لأحد من المسلمين بأي مكان من الأرض، فكيف بأقدس لقاء الله وفي خير لقاء الله وفي المكان الذي اجتمع فيه الوجود من كل مكان من أقطار الأرض حصل من هذه الفئة الضالة المجرمة التي أقدمت على هذا الأمر المنكر، فروعت الحجاج وآذتهم، ولكن الله عز وجل سلط عليهم وخذلهم ولقوا جزاءهم وأقر أعين المسلمين بالقضاء عليهم، فإن هذه نعمة من أجل النعم ومن خير ومن أفضل النعم التي أنعم الله تعالى بها على هذه البلاد أن مكنها من هؤلاء المجرمين حتى تمكنت من القضاء عليهم ومن رد كيدهم في نحورهم فلقوا جزاءهم، ولله الحمد والشكر على ما حصل، وهي من أجل النعم ومن أعظم النعم التي نشكر الله عز وجل عليها، والتي فرحنا فرحا شديدا في القضاء على هذه الفئة الضالة التي عملت ما عملت من طريع الحجاج وإذا الناس في أبلة الآمن. قال فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك. فقول عليه الصلاة والسلام بكمال بيان وكمال نصحه قال فإن أحد ترخص يعني لما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. فإذا لا مجال لأن يحتج محتج وأن يتذرع متذرع بهذا الذي حصل للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذه خاصة خاصية حصلت له لم يشارك فيها أحد من الناس، حيث قال عليه الصلاة والسلام فإن أحد ترخص بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. وإنما أذن لساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كما كانت حرمتها في الأمس. فليبلغ الشاهد الغائب، يعني أمر الحاضرين بأن يبلغوا الغائبين، يعني هذا الحكم الذي أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح زاد في تأكيده أن حتى الحاضرين الشاهدين السامعين على أن يبلغوه للغائبين الذين ما حضروا هذا الاجتماع وما حضروا هذا اللقاء. ثم قيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو يعني لما قلت له هذا الكلام ولما شفت له هذا الحديث ومهدت له بهذا التمهيد؟ ماذا قال لك عمرو؟ قال إنه قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاطيه ولا فارا بدم ولا فارا بحربة. وفسرت الحربة بأنها ذلية، قيل إنها سرقة الإبل. ومقصود عمرو بن سعيد الأشتر يعني يشير إلى ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وهذه كلمة حق مريدة بخاباته. هذه الكلمة التي قالها عمرو بن سعيد هي كلمة حق، ولكن مريدة بخاباته. لا شك الحرم لا يعيد عاطيا ولا فرا بدم. المجرم إذا يعني لجأ إلى الحرم لا، الحرم لا يعيده فيلقى جزاء. ولكن هذه الكلمة قيلت في حق ابن الزبير، فهي كلمة حق مريدة بها باطل، فهي حق في نفسها، ولكن الذي أريد بها والذي عني بها هو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو باطل. هذا الكلام الذي وجهت في حقه أو الغرض الذي أريد من أجله وهو قومه عنابها من سرور هو باطل، إلا فإن الأصل من هذا الكلام كلام حق. الحرم لا يعيد عاطي، الذي يعطي ويقترف الجرائم ثم يجي إلى الحرم لا يعيده الحرم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر.
وحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه يعني يتعلق بذكر الفتح، أنه سمع أنه سلم عام الفتح يقول: إن الله ورسوله إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. المقصود من هذا ذكر الفتح، وأن من قال هذه المقالة عام الفتح لما فتح الله تعالى عليه مكة قال هذه المقالة.
قال: باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عاصم عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 19 نقصر الصلاة. وقال ابن عباس: ونحن نقصر ما بيننا وبين 19، فإذا زدنا أتممنا.
هذه الترجمة وهي يعني مدة قائمة الرسول بمكة لما فتحها عام الفتح، ذكر حديث أنس بن مالك وأنه أقام فيها 10، ثم ذكر حديث ابن عباس أنه أقام فيها 19 يوما يقصر الصلاة. وقال ابن عباس: فنحن إذا أقمنا 19 يوما نقصر، وإذا زدنا على ذلك أتممنا، وإذا زدنا على ذلك أتممنا. هكذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يرى أن 19 يوما هي التي إذا أقامها الإنسان يقصر فيها، وإذا تجاوزها فإنه يتم. و ليس في هذا الحديث دلالة على عزم النبي صلى الله عليه وسلم على بقاء هذه المدة لما دخل مكة. ومعلوم أن المسافر إذا قدم بلدا ولم يعزم مدة معلومة فإنه يكفر. وليس في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عزم على إقامة 19 يوما عند دخوله.